بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان الكلام على جوازم الفعل المضارع، وقلنا إن هذا الفصل وهو فصل الجوازم تتمة للكلام على ماذا؟ على باب الأفعال، أليس كذلك؟ لأنه تكلم على أحكام الأفعال فعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، كان من المناسب أن يكمل الكلام على الفعل المضارع على وجه الخصوص، فيذكر نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع كم هي؟ 18، 18 جازما، تنقسم إلى قسمين من حيث العمل، وإلى 4 أقسام من حيث الإسمية والحرفية، أليس كذلك؟ فمن حيث العمل تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهي 6: لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه 6، والباقي يجزم فعلين، والباقي يجزم فعلين. بالنسبة للقسم الذي يجزم فعلا واحدا كلها حروف، كلها حروف، والذي يجزم فعلين اثنين ينقسم إلى 4 أقسام. ما هو حرف باتفاق؟ وما هو اسم باتفاق؟ وما هو حرف على الأصح؟ وما هو اسم على الأصح؟ الحرف باتفاق ما هو؟ إن وحده. اسم باتفاق وهي نعم 9، أليس كذلك؟ من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، نعم، وإذا في الشعر خاصة. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أما الذي هو فيه خلاف على أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، ما هو؟ إذما. والذي فيه خلاف والأصح أنه اسم، ما هو؟ مهما. تلاحظون أنه عد الجوازم 18، ولو عددتموها ستجدونها 19. لماذا؟ ها، إذا، لأنه قال وإذا في الشعر خاصة، يعني على وجه الخصوص، لا تجزم إلا في ضرورة الشعر. أمر آخر، وهذه فائدة لم نذكرها في الدرس الماضي، أن كيفما الأصح فيها أنها لا تجزم فعلين، كيفما الأصح فيها أنها لا تجزم فعلين، يعني أنها أداة تفيد الشرط ولا تجزم. فيها خلاف، هل هي جازمة أم ليست بجازمة؟ والصواب أنها ليست بجازمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد لها شاهد في العربية على أنها تجزم فعلين، والذين قالوا أنها تجزم فعلين قالوا بالقياس، يعني قاسوها على غيرها، بما أنها تفيد الشرطية فهي تجزم فعلين، بمعنى أن كيفما مثل إذا ومثل لو ومثل لولا، هذه أدوات تفيد الشرط ولكنها لا تجزم. لو جاء زيد ذهب محمد تفيد الشرط لكنها غير جازمة. كذلك لولا ومثلها كيفما التي ذكرها الماتن ها هنا. مسألة مهمة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن هناك حرف لا بد منه في بعض الجمل حتى يصلح أن تكون في جواب الشرط، ما هو؟ الفاء في بعض المواطن، وذكرنا هذه المواطن محصورة في أحد الأبيات الشعرية، ما هو؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس وبقد وبالتنفيس. فإذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو طلبية أو فيها فعل جامد أو مبتدئة بما أو مبتدئة بلن أو مبتدئة بقد أو مبتدئة بالتنفيس وهو السين وسوف، فحينئذ لا بد من أن يقترن بالفاء. مثاله حتى يتضح المقام، مثال أي واحد من هذه الأشياء. نعم، فما هو؟ بمكرم. إن جاء محمد فما هو؟ بمكرم. تلاحظون الفاء ها هنا دخلت في جواب الشرط، لماذا؟ لأنه صدر بما، فما هو بمكرم، فما يصلح أن تقول إن جاء محمد ما هو بمكرم. يصلح هذا؟ لا يصلح، لأن هذه الجملة وهي جملة جواب الشرط ابتدأت بما، وقس على ذلك الباقي. ومن أراد المزيد الإيضاح يراجع الدرس الماضي. بهذا يكون انتهى المؤلف من الكلام على الأفعال، ليبتدئ بالكلام على الأسماء من ها هنا إلى نهاية الأجرمية. وبعض أهل العلم يقول النحو مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات وانتهى النحو، يعني إذا عرفت المرفوعات وحصرتها والمنصوبات وحصرتها والمخفوضات وحصرتها فكأنك درست النحو كله، يعني كأنما سبق تمهيد لما سندرسه منها هنا إلى نهاية الأجرمية. فيقول المرفوعات وأمثلتها، أو كما عبر الماتن باب مرفوعات الأسماء، وهذا من باب البيان، من باب البيان، لأن الكلام ها هنا ليس إلا على الأسماء. أفعال انتهينا من الكلام عليها، عرفنا حكم الفعل الماضي وحكم الفعل المضارع وحكم الفعل الأمر، كل ما يأتي أسماء. بعبارة أخرى، أن الاسم إذا كان مرفوعا فلن يخرج عن أحد هذه الأشياء السبعة. قال المرفوعات سبعة، لا بد أن يكون واحدة من هذه الأشياء السبعة. وإذا كان منصوبا فلن يخرج عن واحد من المنصوبات، وستأتي وأنها 15. وإذا كان مخفوضا فلن يخرج عن واحد من المخفوضات، وستأتي وأنها 3. فائدة هذا الحصر أنك ماذا؟ تحفظها، تحفظ المرفوعات. إذا وجدت كلمة مرفوعة فعند ذلك تنظر ما هو الذي يصلح أن يكون مناسبا لهذه الكلمة، فاعل، نائب فاعل، ابتدأ، خبر، اسم كان وخواتها، خبر إن وخواتها، واحد من التوابع، أيش كذلك؟ فإذا عرفت هذه المرفوعات وعرفت قواعدها يسهل عليك تنزيل القاعدة على الكلمة المرفوعة. بالعكس، عندما تصوغ الكلام وتريد أن تعرب الجملة تنظر، نطقت بفاعل ما حكمه؟ الرفع، إذن فارفع، نطقت بمفعول ما حكمه؟ النصب. إذا فانصب. نطقت بمخفوض ما حكمه؟ الخفض. وهكذا. فلهذا معرفة المرفوعات والمخفوضات والمنصوفات كما قلنا لب هذا العلم. المؤلف بدأ بها على سبيل الإجمال ثم يفصلها واحدة واحدة واحدة، هذه طريقة لأهل العلم، الإجمال ثم التفصيل. الإجمال تحفظ وتعرف وتنضبط في الذهن، ثم التفصيل ليتم ماذا؟ معرفة قواعدها ومعرفة ضوابطها وشروطها وما يتعلق بها. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب المرفوعات، باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقال شارح رحمه الله: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضي. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع: إذ الأولى إذا كان فاعلا، ومثاله علي
الأول.
الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد، في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد. الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع، من قولك: قطع الغصن وسرق المتاع. والثالث والرابع المبتدأ والخبر، نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. والخامس اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو إبراهيم والبرد، من قولك: كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. السادس خبر إن أو إحدى أخواتها، نحو فاضل وقدير، من قولك: إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير. تابع المرفوع. والتابع أربعة أنواع: الأول النعت، وذلك نحو الفاضل، وذلك نحو الفاضل وكريم، من قولك: زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. والثاني العطف، وهو على صنفين: عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان عمر، من قولك: سافر أبو حفص عمر. ومثال عطف النسق خالد، من قولك: تشارك محمد وخالد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه، من قولك: زارني الأمير نفسه. والرابع البدل، ومثاله أخوك، من قولك: حضر علي أخوك. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسق. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسق، تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه.
نعم. إذن هذا إجمال للمرفوعات، سيأتي تفصيلها واحدا واحدا مع ذكر التعريف وذكر الضوابط. طيب، قد يقول قائل: لماذا بدأ بالمرفوعات؟ ليش ما بدأ بالمنصوبات؟ لماذا لم يبدأ بالمخفوضات؟ نعم، لأنها أجل. ما وجه الجلالة؟ ها؟ من اسمها كونها مرفوعة وتلك منصوبة. نعم، لماذا يقدم النحاة الكلام على المرفوعات؟ لا بالعكس المنصوبات أوسع، لكن لأن الإعراب يبتدئ بالمرفوع يعني الأمر ليس هكذا، ولكن لأن المرفوعات عمدة في الكلام، بمعنى لا توجد جملة ليس فيها مرفوع، لا توجد جملة ليس فيها مرفوع، المرفوعات عمدة سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية لا بد فيها من مرفوع، لكن المنصوبات قد وقد، وكذلك المخفوضات. مثلا تقول قام زيد، فيها مرفوع؟ نعم. فيها منصوب ومخفوض؟ لا. تستطيع أن تأتي بجملة فيها منصوب وليس فيها مرفوع؟ لا يمكن، لا يمكن، لا بد أن يكون فيها مرفوع ولو حتى مقدرا، ولو مقدرا. عندما تقول رأت خالدا، رأت خالدا، أنا أتيت بماذا؟ بمنصوب، مرفوع أينه؟ لم تتلفظ به لكنه مقدر موجود، تقديره رأت هي خالدا. فالمرفوعات عمدة في الكلام، المنصوبات بحسب حاجة الجملة، فإن كانت الجملة تحتاج إلى منصوب ذكر ضرب خالد عمرا، هنا تحتاج إلى منصوب، لكن في قولك قام زيد تحتاج إلى منصوب؟ لا تحتاج. كذلك المخفوضة، مررت بعمد، هنا احتجت إلى المخفوض يعني المجرور، وقد لا تحتاج له. أليس كذلك؟ جملة لا تحتاج إلى مخفوض ما تحتاج له، كقولك مثلا قام محمد، احتجت إلى المخفوض؟ لا، لا تحتاج إلى المخفوض إلا إذا أردت أن تفيد السامع شيئا جديدا، قام محمد بالأمر، أليس كذلك؟ وهكذا. إذا النحاة يبتدئون الكلام على المرفوعات لأنه عمدة في الباب، ثم بعد ذلك المؤلف يفصلها واحدا واحدا بذكر تعريفها وما يتعلق بها من الضوابط والقيود. نعم. أولا الفاعل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله،
قبل هذا هناك جملة يقول وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام، هذه فائدة، لما عدد المرفوعات ثم أتى إلى التوابع وذكر أنها ماذا؟ أربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، قال إذا اجتمعت في كلام في سياق في جملة واحدة ماذا تقدم؟ تقدم العطف على التوكيد، التوكيد على النعت، يقول قدم النعت ثم العطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسب. هذا التقديم على سبيل ماذا؟ الاستحسان، لا على سبيل الإيجاب، وفيه خلاف بين النحاة أيضا، الأمر فيه سهل، بناء على ماذا؟ بناء على ارتباط النعت بالمنعوت، يعني عندما تقول مثلا جاء الرجل الكريم علي نفسه، أيهما أقرب إلى المنعوت؟ المنعوت ما هو؟ ما هو المنعوت أو الموصوف أو المتبوع؟ ما هو؟ الرجل، جاء الرجل، ثم بدأنا نأتي بالتوابع، الكريم نعت، علي عطف بيان، نفسه توكيد، صديقك بدل، وأخوه عطف نسق، أيهما أقرب إلى المنعوت الذي هو الرجل؟ أيهما أقرب من حيث المعنى، من حيث الإفادة؟ قالوا النعت، ولهذا يقدم، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، وهكذا. بعض النحاة ينازع في هذا فيقول ماذا؟ غيرها أولى منها، والأمر في هذا سهل، المهم ها هنا أن نعرف أن هذا الترتيب ليس على سبيل الإيجاب وإنما هو استحسان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله،
فعله.
قال الشارح: الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل، وما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف.
هذا إذن هو تعريف الفعل، هذا هو إذن تعريف الفعل. فبهذا التعريف يخرج ما عدا الفاعل وينحصر الفاعل. فيقول الشارح موضحا لكلام الماتن: له معنيان لغوي واصطلاحي، عبارة عن من أوجد الفعل. بعبارة أخرى، عبارة عن من وقع منه الفعل. قام زيد، من الذي وقع منه القيام؟ زيد. ضرب محمد خالدا، من الذي وقع منه الضرب؟ محمد. إذن هو الفاعل. رأى زيد الخيلة، من الذي وقع منه الرؤية؟ ها؟ محمد. قلت محمد أم زيد؟
زيد.
نعم، إذن هو الفاعل. هذا على سبيل التغليب. وإلا في بعض الجمل لا يتصور أن الفاعل قام بالفعل. مات محمد، هل يتصور من محمد الموت؟ ها؟ لا، لأن المميت المحيي من؟ رب العزة والجلال. طلع النهار، تصور من نهار الطلوع؟ لا، لأن فاعل للطلوع من؟ هو الله عز وجل. إذن البعض يقول حتى يكون التعريف كاملا هو عبارة عن من وقع منه الفعل أو قام به الفعل، عمن وقع منه الفعل أو قام به الفعل، فيشمل الأمرين. طب ما الضابط؟ ما الضابط الذي يفرق به بين من وقع منه الفعل ومن قام بالفعل؟ الأول في من يتصور منه الاختيار، والثاني في من لا يتصور منه الاختيار. إذا كان يتصور أن الفاعل له اختيار يقال وقع منه الفعل، وإذا كان لا يتصور منه الاختيار يقال قام به الفعل، قام به الفعل كما مثلنا. إذن في التعريف تقول هو عبارة عن من وقع منه الفعل أو قام به الفعل، يشمل الأمرين. في الاصطلاح يقول: الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. يأتي الشارح ويفصل هذه الثلاثة القيود. نعم،
قال الشارح: وأما معنى وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى: قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. فأنا حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماضي وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك: يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك: أعجبني ما صنعت. التقدير فيهما يسرني تمسكك، وأعجبني صنعك.
إذن هذا شرح للقيد الأول: الفاعل هو الاسم، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، لأننا قلنا فيما سبق الكلام هنا كله على اسم. إذن الفاعل ليس حرفا وليس فعلا، لا يمكن أن يأتي الفاعل حرف ولا يمكن أن يأتي فعل. فقوله الاسم أخرج الفعل والحرف، لكنه يشمل الاسم بنوعين. سبق معنا في باب النواصب أن الاسم صريح ومؤول بالصريح. صريح هو الاسم المطلق، زيد، خالد، مسجد، شجرة، اسمه هذا يسمى اسم صريح. والمؤول بالصريح هو المكون من حرف مصدري وما دخل عليه. اكتب هذا، هو المكون من حرف مصدري وما دخل عليه. يسمى مؤول بالصريح. حرف مصدري، الحروف المصدرية أن المفتوحة المشددة وأن، وهي التي سبقت معنا في باب النواصف، وما كي ولو. الشارح هنا اكتفى بالثلاثة الأولى لأنها هي التي تهمنا في هذا الباب، أن وأن وما. فهذه إذا جاءت فإنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، أو بعبارة أخرى تؤول باسم، تؤول باسم. الاسم هذا مصدر، وسبق لنا تعريف المصدر ما هو؟ هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا، أنزل ينزل إنزالا، تمسك يتمسك تمسكا، صنع يصنع صنعا. إذا رأيت أن أو أن أو ما فإنك تؤولها مع ما دخلت عليه بهذا المصدر. تأمل في الآية، أولم يكفهم أن أنزلنا، أنزل مصدرها ماذا؟ إنزال. إذن تأويل أن أنزلنا ماذا؟ إنزالنا، إنزال ثم يؤتى بالضمير. فمعنى الآية أولم يكفهم إنزالنا، فعند ذلك تكون أن وما دخلت عليه هي الفاعل، فاعل يكفي. حين الإعراب تقول أولم يكفهم، لم حرف ها جزم ونفي وقلب، يكفي ها فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن أصله يكفي. والهاء، الهاء فاعل. أولم يكفهم، الكفاية وقعت عليهم أم قاموا بها؟ ها مفعول به لأنها وقعت عليه. لاحظوا التعريف اللغوي يساعدك في فهم ها المراد وتمييز الفاعل من المفعول به. فأنت تتأمل من قام بالفعل، أيش كذلك؟ من وقع عليه الفعل، الأول فاعل والثاني مفعول به. أولم يكفهم، إذا الهاء مفعول به، طيب وين الفاعل؟ الفاعل الذي قام بالفعل هو الإنزال. يعني أليس الإنزال كافيا لهم؟ ما هو الذي سيكفيهم؟ الإنزال. إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إنزالنا فاعل. واضح هذا أيها الإخوة؟ أولم يكفهم إنزالنا. نأتي للعبارة الأخرى حتى يتضح المقام. يسرني أن تتمسك بالفضائل، يسرني أن تتمسك بالفضائل. لنعرب هذه الجملة، من يعربها؟ من يحب الإعراب؟ نعم، يسره، نعم إذن يسر فعل مضارع مرفوع على مطرح الضم الظاهر على آخر. والنون نون الوقاية تقي الفعل من التكسر. نعم. والياء الياء ياء المناسبة ياء المناسبة أم شيء آخر؟ نعم في محل نصب مفعول به. السرور وقع علي أم أنا قمت بالسرور؟ تأمل، وقع علي السرور، وقع على الضمير الذي يعود على المتكلم، إذن هو مفعول به. طيب من الذي سرني؟ من قام بالسرور؟ تمسكك، ها؟ أتيت بها مؤولة مباشرة، أليس كذلك؟ بينما هي في الجملة أنت تمسك. إذن نقول أن حرف مصدر ونصب واستقبال. تتمسك فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل تقديره تمسكك، وكأنك تقول يسرني تمسكك بالفضائل. نأتي إلى الثالث، أعجبني ما صنعت، من يعربه؟ أعجبني ما صنعت. نعم.
أعجبني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه.
تأمل، أعجب فعل ماذا؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ قولا واحدا، والدليل
أعجب
بالمعنى. قلنا المعنى ليس بكافي، نريد دليلا. ها؟ نريد دليل، دليل علامة والف... التأنيت، فتقول أعجبت، إيش كذلك؟ نعم في الماضي، هذا دليل على أنه فعل ماضي. طيب إذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والنون نون الوقاية، والياء
يا المتكلم
موقعها من الإعراب في محل نصب مفعول به. ما مصدرية، لا ليست الذي معنى ما مصدرية. نعم. صنعت صنع فعل الماضي، نعم مبني على ماذا؟ صنع فعل الماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل. طيب بقي لنا المهم وهو فاعل أعجب. أعجبني أنا، يعني أنا أعجب نفسي. ها ما الذي أعجبني؟ ما هو الفاعل؟ ما الذي قام بالإعجاب؟ ما صنعت. إذن وما المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل تقديره صنعك. أعجبني صنعك، وقس على هذا، وقس على هذا. إذن يقول يشمل الصريح والمؤول بالصريح. الصريح عرفناه، والمؤول بالصريح هو المكون من حرف المصدري وما دخل عليه، ويؤول بالمصدر، يؤول بالمصدر. نعم.
وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحد منهما فاعلا.
نعم. إذن هذا القيد الثاني، المرفوع لا يكون الفاعل منصوبا ولا مجرورا. يستحيل أن تقول قام زيدا، صح؟ هذا هو اللحن الجلي، بل قام زيد. لماذا؟ لأنه فاعل، والفاعل حكمه الرفع دائما. نعم.
وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسمه، واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمرو، واسم الفاعل في نحوه أقادم أبوك فالعقيق وزيد مع عاطف عليه وأبوك كل منها فاعل.
نعم، المذكور قبله فعله، هذا القيد مهم، بل هو أهم قيد ها هنا. لماذا؟ لأن قول الاسم المرفوع لا يخرج بقية المرفوعات، المرفوعات المبتدأ والخبر إلى آخره أسماء وأيضا مرفوعة، فما هو القيد الذي يميز الفاعل عن بقية المرفوعات؟ المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، فأخرج بقية المرفوعات، فأخرج بقية المرفوعات. ولهذا قال الشارح، تأمل معي، يخرج هذا القيد المبتدأ واسم إن وأخواته. المبتدأ مثل إيش؟ زيد قائم. وين المبتدأ؟ زيد. قبله فعل؟ ليس قبله فعل. إذن هل هو فاعل؟ ليس بفاعل لأنه لم يذكر قبله فعل. واسم إن وأخواتها مثل إن زيدا قائم، اسم إن ما هو؟ زيدا. هل هو فاعل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يذكر قبله فعل، إنما ذكر قبله إن. وإن هذه هل هي فعل أم حرف؟ حرف. إذن فاسم إن خارج بهذا القيد، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، الضمير يعود على المبتدأ واسم إن. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها. مثال: كان زيد قائما، كاد زيد أن يقوم. يقول لماذا أخرجهما؟ فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، ليس فعل واحد منهما. ما تفسير هذه العبارة؟ بمعنى أن هذا الفعل لا يتعلق بهما على الوجه الذي سبق ذكره، يعني بحيث نقول إن زيد أو نقول كان زيد قائما، فنقول زيد وقع منه الكون أو قام به الكون، وقع منه الفعل أو قام به الفعل، هنا لا يصح، لأن كان لا يفيد هذا، إنما يأتي ماذا؟ ليخبرنا بأن قيام زيد وقع في وقت معين، وليس ليخبرنا أن زيد قام بالفعل هذا. وهذه تسمى الأفعال الناقصة، يعني بعبارة أخرى أن هذا القيد يخرج الأفعال الناقصة، لأن الأفعال عندنا على نوعين: الأفعال التامة والأفعال الناقصة. الأفعال التامة تحتاج إلى فاعل، والأفعال الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. الأفعال التامة وهي الغالب في الكلام: قام، قعد، ضرب، خرج، أفعال تامة تحتاج إلى فاعل، وهي التي يقوم بها الفاعل أو يكون الفاعل وقع أو يكون الفاعل قام بها. واضح هذا؟ يكون الفاعل وقع، يعني يكون الفاعل قام بها أو وقع منه الفعل، هي العبارة تتداخل. لكن الأفعال الناقصة لا تحتاج إلى فعل، إنما تحتاج إلى اسم وخبر، وهي محصورة معروفة ولها أبوابها، وسيأتي بابها، باب كان أخواتها وباب كاد أخواتها. إذا عرفتها فما عداها تام يحتاج إلى فاعل. فلهذا حين تعرب كان زيد قائما كان فعل الماضي، زيد ها فاعل أم اسم كان؟ فاعل أم اسم كان؟ اسم كان. لماذا؟ لأنه فعل ناقص وليس من الأفعال التامة. اتضحت هذه العبارة؟ باختصار أن هذا القيد يخرج الأفعال الناقصة، أو بعبارة أخرى أن الأفعال الناقصة لا تحتاج إلى فعل، إنما تحتاج إلى اسم وخبر، وسيأتي بابها. ثم قال: والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل واسم الفاعل. هذه فائدة ذكرها الشارح، فائدة ذكرها الشارح، بمعنى أن هناك أسماء أو قل أشياء تعمل عمل الفعل فتحتاج إلى فاعل. ما تلك الأشياء؟ اقتصر الشارح على اثنين منها لأنهما الأهم: اسم الفعل. واسم الفعل هو الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته، يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته، فهو ثلاثة أقسام. كما أن الفعل ثلاثة أقسام، هو أيضا ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي مثل هيهات، مثل هيهات، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. اسم فعل أمر مثل صح، أيضا اسم فعل مضارع مثل ماذا؟ نعم، ذهب عن المثال الآن. فهي ثلاثة أقسام وتحتاج إلى فاعل. فعند إعراب هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي يدل على معنى الفعل الماضي، معناه بعد، لكن هل يقبل علامة الفعل الماضي؟ لا يقبل، لا يصح أن تقول قد هيهات ولا هيهاتت، يصح؟ ما يصح. إذن هو اسم فعل ماضي ويحتاج إلى فاعل، العقيق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. قولك صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت، هل يقبل علامة الفعل الأمر؟ لا، علامة فعل الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة أو دون التوكيد، فلا تستطيع أن تقول صحي ياء المخاطبة، تكلم المرأة فتقول لها صحي، يصح؟ ما يصح. تقول للرجل المرأة صح، ولا نون التوكيد تقول صحن أو صحن، ما يصح. إذن هو اسم فعل أمر يدل على معنى الفعل الأمر ولا يقبل علامته، ويعامل معاملة الفعل الأمر. فلهذا نقول صح اسم فعل أمر، ونبحث له عن فاعل، أين فاعله؟ ضمير مسير تقديره أنت. كما أنك تعرب اسكت، اسكت فعل أمر وفعله ضمير مسير تقديره أنت. الثاني اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل ضارب وخارج وداخل، اسماء فاعل ولها طريقة في الاشتقاق، سنؤجلها إلى باب النعت لأنها هناك أنسى، لكنه ذكر المثال فقال أقادم أبوك، الهمزة للاستفهام، قادم ها اسم فاعل مبتدأ، أبوك فاعل سد مسد الخبر، أبوك فاعل سد مسد الخبر. هذا من باب الفائدة، يعني من باب تكميل الفائدة، ذكر لنا الشارح أن هناك أشياء تعمل عمل الفعل ولها باب خاص مستقل في النحو اسمه باب الأسماء العاملة عمل الفعل، ويدرس أيضا في المطولات، ولكن الشاهد هنا أن نأخذ لمحة منه حتى يتضح الباب. إذن المذكور قبله فعله. طيب، فإذا ظهر في الكلام ما يدل على أنه سبق الفعل، مثل زيد قام. لاحظ هنا أن الفعل سبق الفعل، أو بعبارة أخرى الفعل ذكر بعده، زيد قام. فهل يعرب فاعل؟ هل يعرب فاعلا؟ ها؟ يعرب مبتدا. طيب لكل فعل فاعل، فأين فاعل قام؟ ها؟ تقديره هو. إذن على القاعدة لا بد أن يكون الفاعل بعد الفعل ظاهرا أو مستترا، إذا لم تره فلا بد أن تقدره، إذا لم تره فلا بد أن تقدره. ولهذا قالوا من العيب على المعرب أن يذكر الفعل ولا يذكر فاعله، لأنه لكل فعل فاعل، أو يذكر المبتدأ ولا يذكر خبره. هذه أركان في الجملة. عندما تقول زيد قام، زيد مبتدأ، وقام فعل ماض، سكت، اكتمل الإعراب؟ لا، لا بد أن تكمل الإعراب، لأن به يتم المعنى ويتم الكلام، به يتم المعنى ويتم الكلام. لعل نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ أقسام الفاعل وأنواعه بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم، في رمضان نقف إن شاء الله. الدرس القادم والجمعة القادمة ستكون قبل رمضان، نأخذ الباب الثاني من أبواب الفاعل وأقسام الفاعل، ثم نقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. من باب أن يقول لك، طبعا هذا مشكل، لكن باب أن يقول لك قد يخيل لك أنه فاعل. هو ذكر هنا من باب أن الذي سبقهما ليس بفعل، على هذا التقدير فقط، وإلا بعضهم قد يعني أشكل على الشارح فقال له يعني هذا ليس من هذا الباب، إنما هو من باب آخر. وقال ربما مقصود بكلام الشارح كان وأخواته أو كاد وأخواته، لكن كلام الشارح مقصود، وغير الشارح ذكره من المحشين من باب التوضيح للمبتدئ. أنك لما تأتي إلى مثل هذه الجملة فإنك تتأمل سبقها فعل أم لا، عند أن لا تجد فعل تعرف أن هذا ليس من باب الفعل. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.